الدرس الثالث: الشغل والآلات البسيطة. في هذا الدرس الأهداف توضح المقصود بالشغل، تميز بين أنواع مختلفة من الآلات البسيطة، توضح كيف تسهل الآلات البسيطة الجهد، الأهمية تسهل الآلات البسيطة الجهد، مراجعة المفردات، نصف القطر، المسافة بين مركز الدائرة وأي نقطة على محيطها، المفردات الجديدة، الشغل، الآلات البسيطة، الآلة المركبة، الفائدة، الآلية. الشغل: تفسر قوانين نيوتن في الحركة كيف تغير القوى من حالة حركة الجسم، فأنت إذا أثرت بقوة في الصندوق كما هو مبين في شكل 12 فسوف يتحرك إلى أعلى، فهل يعني ذلك أنك بذلت شغلا على الصندوق؟ عندما تفكر في الشغل ربما يتبادر إلى ذهنك الأعمال المنزلية الروتينية، أما في العلوم فإن تعريف الشغل أكثر تحديدا يبذل الشغل عندما تؤدي القوة المؤثرة في جسم إلى تحريك الجسم في اتجاه القوة المؤثرة نفسه. الجهد لا يساوي الشغل دائما، إذا ضغطت على جدار فهل تبذل شغلا؟ تذكر أنه لبذل شغل لا بد من توافر شرطين: أولا يجب أن تؤثر بقوة في الجسم، ثانيا يجب أن يتحرك الجسم في اتجاه القوة المؤثرة. إذا لم يتحرك الجدار فليس هناك شغل مبذول. تخيل نفسك ترفع الصندوق في الشكل 12، إن يديك تؤثران بقوة إلى أعلى لرفع الصندوق، ويتحرك الصندوق إلى أعلى في اتجاه القوة، لذا فأنت بذلت شغلا. إذا تحركت بعد ذلك نحو الأمام محافظا على ارتفاع الصندوق فإنك لازلت تؤثر بقوة إلى أعلى، ولكن هذه القوة لا تبذل شغلا لأن الحركة ليست في اتجاه القوة المؤثرة. الشكل 12 يبذل شغل فقط عندما يتحرك الجسم في اتجاه القوة المؤثرة فيه، اتجاه القوة إلى أعلى. بالرغم من حركة الصندوق إلى الأمام فإن ذراعيك لا تبذلان شغلا لأنهما تؤثران بقوة إلى أعلى. اتجاه القوة إلى أعلى، أنت تبذل شغلا عند رفعك الصندوق إلى أعلى لأن الصندوق يتحرك إلى أعلى. حساب الشغل: لبذل شغل يجب أن تؤثر قوة ويتحرك الجسم في اتجاه القوة نفسها، وكلما كانت القوة أكبر زاد الشغل المبذول، أي العملين يلزمه شغل أكثر. رفع الحذاء من الأرض إلى ارتفاع خصرك أم رفع كومة من الكتب من الأرض إلى الارتفاع نفسه. رغم أن الحذاء وكومة الكتب تحركا المسافة نفسها، إلا أن القوة اللازمة لرفع الكتب أكبر، ولذلك يلزم بذل شغل أكبر. ويمكن حساب الشغل باستخدام المعادلة التالية: معادلة الشغل، الشغل جول يساوي القوة نيوتن في المسافة ميم، شين يساوي قاف ميم. والمسافة المقصودة هنا هي تلك التي يتحركها الجسم في اتجاه القوة. العضلات والشغل: رغم أن الجدار لا يتحرك عندما تضغط عليه لكنك تشعر بالتعب، تتقلص عضلات جسمك حينما تضغط. هذا التقلص ناتج عن تفاعلات كيميائية في عضلاتك، ونتيجة ذلك فإن جسمك يبذل شغلا عندما تدفع. ابحث في كيفية تقلص العضلات واكتب عن ذلك في دفتر العلوم. تطبيق الرياضيات: حل معادلة بسيطة، رفع الأثقال، رفع رافع أثقال وزنا مقداره 500 نيوتن مسافة 2 متر من الأرض إلى موقع أعلى من رأسه، احسب الشغل الذي بذله. الحل: 1 المعطيات، القوة قاف يساوي 500 نيوتن، المسافة ف يساوي 2 متر، 2 المطلوب، الشغل شين يساوي كم جول. 3. طريقة الحل، عوض بالقيم المعلومة للقوة والمسافة في معادلة الشغل، شين يساوي قاف ميم يساوي 500 نيوتن في 2 متر، شين يساوي 1000 جول. 4. التحقق من الحل، أقسم الإجابة على المسافة سوف تنتج القوة المعطاة. مسائل تدريبية. 1. إذا دفعت عربة حاسوب مسافة 10 أمتار بقوة أفقية مقداره 50 نيوتن، فما مقدار الشغل الذي تبذله؟ 2. ما مقدار الشغل الذي يبذله متسابق أولمبي أثناء ركضه مسافة 200 متر بقوة 6 نيوتن؟ يقاس الشغل بوحدة الجول نسبة إلى العالم البريطاني جيمس بريكسل جول الذي يبين أن الشغل والطاقة مرتبطان. قد يساعدك على تكوين تصور عن قيمة الجول أن تعلم أنه لرفع ثمرة خوخ كبيرة من الأرض إلى ارتفاع خصرك يلزم بذل 1 جول من الشغل تقريبا. الشكل 12 يوضح مفتاح العلب يحول القوة الصغيرة من يدك إلى قوة كبيرة على النصل الذي يقطع غطاء العلبة. ما الآلة؟ كم آلة استعملت اليوم وفيما استعملتها؟ الآلة أداة تسهل أداء العمل. مفتاح العلب المبين في شكل 13 آلة تحول القوة الصغيرة إلى قوة كبيرة وبذلك يسهل فتح العلبة. الآلة البسيطة هي إذن التي تتطلب حركة واحدة فقط. مفك البراغي مثال على الآلة البسيطة، فهو يعمل بحركة دائرية. ومن الآلات البسيطة البكرة والرافعة أو العتلة والعجلة والمحور والسطح المائل والإسفين والبرغي. أما الآلة المركبة فتتكون من مجموعة من الآلات البسيطة ومنها مفتاح العلب. تسهل الآلات الشغل بطريقتين، فهي تغير مقدار القوة التي تؤثر أنت بها، وهي أيضا تغير اتجاه تلك القوة. الفائدة الآلية، نقول إن الآلات مفيدة لأنها تقوم بمضاعفة أثر القوة المبذولة، وتعرف النسبة التي تضاعف بها الآلة أثر القوة المؤثرة بالفائدة الآلية. عندما تضغط على مقبض مفتاح العلب فإنك تؤثر فيه بقوة تسمى القوة المبذولة، ويغير مفتاح العلب هذه القوة إلى قوة أخرى تؤثر في النصر الذي يقطع غطاء العلبة، وتسمى هذه القوة القوة الناتجة. ويمكن إيجاد الفائدة الآلية بقسمة القوة الناتجة على القوة المبذولة. معادلة الفائدة الآلية، الفائدة الآلية تساوي القوة الناتجة على القوة المبذولة. البكرة، لرفع ستارة نافذة فإنك تشد حبلا يمر خلاله فوق بكرة تغير اتجاه القوة، فالبكرة عجلة وسط إطارها غائر بحيث يمر فيه حبل، تغير البكرة اتجاه القوة المبذولة. فالبكرة البسيطة المبينة في شكل 14 تغير اتجاه القوة فقط وليس مقدارها. يمكن الحصول على فائدة آلية أكبر إذا استخدمنا أكثر من بكرة واحدة. نظام البكرتين المبين في شكل 14 فائدته الآلية تساوي 2. كل حبل من حبال الحمل يحمل نصف الوزن المعلق، ولذلك تكون القوة المبذولة مساوية لنصف وزن الثقل المرفوع، وهكذا تكون الفائدة الآلية ضعف الفائدة الآلية للبكرة الواحدة. لاحظ أنه في هذه الحالة حصلنا على قوة مقدارها 100 نيوتن، أي 50 نيوتن زائد 50 نيوتن لرفع صندوق، وذلك بالتأثير في الحبل الحر بقوة مقدارها 50 نيوتن فقط. الشكل 14، البكرة تغير اتجاه القوة المبذولة وقد تعمل على إنقاص القوة اللازمة. مجموعة البكرات تقلل القوة المبذولة وبذلك تكون الفائدة الآلية أكبر من 1. البكرة الواحدة تغير اتجاه القوة المبذولة. تجربة، ملاحظة الفائدة الآلية للبكرات. الخطوات، 1. اربط حملا طوله 3 أمتار في منتصف عصا مكنسة أو وتد، وامسك هذه العصا أفقيا، اطلب إلى زميلك أن يمسك عصا أخرى أفقيا، لف الحبل حول كلا العصوين 4 مرات مع المحافظة على مسافة بين العصوين مقدارها نصف متر. 2. يسحب طالب ثالث الحبل بينما يحاول زميلاه إبقاء العصوين على البعد نفسه. 3. لاحظ ما يحدث، كرر التجربة بلف الحبل 2 لفتين ثم 8 لفات. التحليل: 1. صف ما شاهدت، هل استطاع الطالبان الإبقاء على العصوين متباعدتين؟ 2. قارن وميز النتائج في حالة لف الحبل 2 لفتين ثم 4 ثم 8 لفات حول العصوين. يستعمل المفك أحيانا بوصفه رافعة من النوع الأول، حيث تكون نقطة الارتكاز بين القوة المبذولة والقوة الناتجة. عربة اليد رافعة من النوع الثاني، نقطة الارتكاز هي العجلة، بينما تؤثر القوة المبذولة في المقبضين، والحمل الذي يمثل القوة الناتجة يقع بين القوة المبذولة ونقطة الارتكاز. مضرب الهوكي يمثل رافعة من النوع الثالث، نقطة الارتكاز هي اليد العليا، والقوة المؤثرة ناتجة عن اليد السفلى، القوة الناتجة تقع عند نهاية المضرب. الرافعة العتلة: من المحتمل أن تكون الرافعة أول آلة بسيطة اخترعها الإنسان، والرافعة قضيب أو لوح يدور حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز. تعمل الروافع على زيادة القوة أو زيادة المسافة التي تؤثر خلالها القوة، وكما هو موضح في الشكل 15، فالروافع تنقسم إلى 3 أنواع بناء على موضع تأثير القوة المبذولة والقوة الناتجة ونقطة الارتكاز. ففي النوع الأول تكون نقطة الارتكاز بين القوة المبذولة والقوة الناتجة، ويستعمل النوع الأول عادة لزيادة القوة كما هو الحال في المفك المستخدم لرفع الغطاء. أما إذا وقعت القوة الناتجة بين القوة المبذولة وبين نقطة الارتكاز كما في عربة اليد، فتكون الرافعة من النوع الثاني، وتكون القوة الناتجة دائما أكبر من القوة المبذولة. وفي النوع الثالث تكون القوة المبذولة بين نقطة الارتكاز والقوة الناتجة. والفائدة الآلية للنوع الثالث تكون دائما أقل من 1، ففي النوع الثالث تزيد المسافة التي تؤثر خلالها القوة كما في مضرب الهوكي. العجلة والمحور: حاول إدارة مقبض دائري لباب محوره، ستجد أنه من الأسهل إدارة المقبض الأكبر. مقبض الباب مثال على العجلة والمحور. انظر الشكل 16، يتكون هذا النظام من جسمين مثبتين معا ويدوران حول المحور نفسه. الجزء الأكبر يسمى العجلة بينما الأصغر يسمى المحور. تحسب الفائدة الآلية لهذا النظام بقسمة نصف قطر العجلة على نصف قطر المحور، وتكون دائما أكبر من 1. ماذا قرأت؟ كيف يسهل كل من الرافعة والبقرة والعجلة والمحور العمل؟ المستوى المائل هو سطح منحدر يمكنك من رفع جسم ثقيل بقوة أقل مما يلزم لرفع رأسيا، لكن بالتحرك مسافة أطول. تخيل أنك تريد رفع أريكة أو عربة إلى شاحنة على ارتفاع 1 متر من الأرض. إذا استعملت مستوى مائلا كما في الشكل 17، فإن عليك أن تحرك الأريكة مسافة أطول مما لو رفعتها رأسيا مباشرة. ولأن الشغل اللازم بذله ثابت في الحالتين، لذلك يلزمك التأثير بقوة أقل في حالة استخدام السطح المائل. تحسب الفائدة الآلية في هذه الحالة بقسمة طول السطح المائل على الارتفاع. ويعتقد علماء الآثار أن قدماء المصريين قد استعملوا السطوح المائلة لبناء الأهرامات. البرغي: للصعود إلى أعلى الجبل فإن الطريق عادة ما تلتف حول الجبل، مثل هذه الطريق تكون أقل انحدارا من الطريق المستقيمة الممتدة من أسفل إلى قمة الحبل، ولذلك يكون تسلقها أسهل، وإن كان عليك أن تقطع مسافة أطول تشبه هذه الطريقة الجبلية البرغي. فالبرغي سطح مائل يلتف حول عمود، والبرغي يغير اتجاه القوة المبذولة كما هو الحال في الإسفين. فعند تدوير البرغي فإن أسنان اللولب تغير اتجاه القوة المبذولة بحيث تدفع البرغي داخل المادة، والاحتكاك بين أسنان اللولب والمادة يثبت البرغي بقوة في مكانه. يبين الشكل 18 أن أسنان أكلات أو آكلات اللحوم تتخذ شكل الأسافين أكثر مما هي لدى آكلات النباتات، فأسنان آكلات اللحوم تقطع وتمزق اللحم، بينما آكلات النبات تعمل على طحن المادة النباتية. يستطيع العلماء تحديد ما كان يأكله الحيوان المتحجر بفحص أسنانه. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. القمر الإسفين: عندما تقضم جزءا من تفاحة فإنك تستخدم الأسافين، فالإسفين مستوى مائل متحرك، أحد وجهيه أو كلاهما مائل، فأسنانك الأمامية أسافين، والإسفين يغير اتجاه القوة المبذولة. فمثلا عندما تدفع بأسنانك الأمامية داخل التفاحة يتغير اتجاه قوة الدفع فتصبح جانبية لتزيح جزئي التفاحة، وتستخدم السكاكين والفؤوس أسافين للقطع. صورة تبين: هذه الأسنان لها شكل أسافين لتمكن المفترسات من تمزيق اللحوم، وأيضا هذه أسنان آكلات النبات مفلطحة وتستخدم في الطحين. هذا في الشكل 18. هنا الشكل 16 نصف قطر العجلة أو نصف قطر العجلة أكبر من نصف قطر المحور، ولذلك تكون الفائدة الآلية للعجلة والمحور أكبر من واحد. في الشكل 18 تحميل هذه العربة الشاحنة أسهل باستعمال السطح المائل، وبالرغم من دفع العربة مسافة أطول فإنه يلزم قوة أقل. مراجعة الدرس 3. الخلاصة: الشغل ينجز الشغل عندما يتحرك جسم في نفس اتجاه القوة المؤثرة فيه. يحسب الشغل باستخدام المعادلة التالية: ش يساوي ق في ف. الآلات البسيطة: الآلة أداة تسهل العمل. هناك 6 أنواع من الآلات البسيطة، هي البكرة، الرافعة، المستوى المائل، العجلة، المحور، البرغي، الإسفين. تحسب فائدة الآلة بقسمة القوة الناتية على القوة المبذولة. تتكون الآلة المركبة من عدة آلات بسيطة. اختبر نفسك: 1. صف 3 طرائق تبين أن استخدام الآلة يسهل العمل. 2. فسر لماذا يكون الجزء الناتج أقل من الجزء المبذول في الآلات. 3. قارن بين العجلة والمحور وبين الرافعة. 4. التفكير الناقد: حدد جزئين من جسمك يعملان بوصفهما رافعتين، إلى أي أنواع الروافع ينتمي كل منهما. تطبيق الرياضيات: 5. احسب الشغل اللازم لرفع حجر جيري يزن 10,000 نيوتن مسافة 150 مترا. 6. احسب القوة المؤثرة اللازمة لرفع حجر وزنه 2500 نيوتن باستخدام نظام بكرات فائدته الآلية 10. استقصاء من واقع الحياة. وسائل السفر: الأهداف: تبحث في الزمن الذي يستغرقه السفر، تقارن بين المدة الزمنية التي تستغرقها وسائل السفر المختلفة، تقوم أسرع وسيلة للسفر بين موقعين، تصمم جدولا لعرض النتائج التي توصلت إليها وتناقشها مع الزملاء الآخرين. مصدر البيانات: ارجع إلى الموقع الإلكتروني www.obeikaneducation.com لمعرفة المزيد من المعلومات عن المدة الزمنية التي تستغرقها وسائل السفر وطرائقه والمسافات بين المواقع وغيرها من المواضيع التي يطرحها الطلاب للبحث. سؤال من واقع الحياة: ما الزمن الذي تستغرقه في الوصول إلى الجانب الآخر من المدينة؟ وكم تستغرق لكي تصل إلى الجانب الآخر من البلد؟ إذا كنت تخطط للسفر لأداء العمرة من مدينة الرياض إلى مكة المكرمة، فكم تستغرق الرحلة؟ وكيف يتغير زمن الرحلة إذا ذهبت بواسطة الطائرة؟ عند التخطيط لرحلة أو إجازة من المفيد أولاً تقدير الزمن الذي يستغرقه سفره، وهذا يتوقف على وسيلة المواصلات التي تستقلها ومدى السرعة التي تسافر بها وبالطريقة التي تسلكها، ويتعلق كذلك بطبيعة سطح الأرض. فالسفر عبر الجبال الوعرة يستغرق زمنا أكبر منه في الأراضي المنبسطة. في ضوء هذه المعلومات يمكنك وضع خطة لرحلتك بحيث تصل في الوقت المحدد. كون فرضية حول أسرع أشكال السفر. تصميم الخريطة: 1- اختر نقطة البداية والوجهة النهائية. 2- حدد مسارات واتجاهات السفر الشائعة الاستخدام بين هذين الموقعين. 3- حدد وسائل النقل الشائعة الاستخدام للنقل بين هذين الموقعين. 4- ابحث في كيفية تقدير زمن السفر وفي العوامل التي تزيد أو تقلل من زمن رحلتك. استخدام الطرائق العلمية. تنفيذ الخطة: 1- تأكد من موافقة معلمك على خطتك قبل أن تبدأ العمل. 2- احسب المسافة بين الموقعين والزمن الذي يستغرقه السفر بينهما لكل وسيلة نقل متاحة. 3- سجل بياناتك في دفتر العلوم. تحليل البيانات: 1- حلل البيانات التي دونتها في دفتر العلوم لتحديد أسرع وسيلة سفر. هل كان من الأفضل استخدام وسيلة سفر برية أم جوية؟ وهل بحثت عن وسائل أخرى للسفر؟ 2- احسب متوسط سرعة وسائل السفر التي بحثت فيها، أيها كانت أسرع وأيها أبطأ؟ 3- نظم البيانات باستخدام الحاسوب، سواء في المنزل أو المكتبة أو مختبر الحاسوب، لعمل رسم بياني يقارن بين أزمان السفر ومتوسط السرعات ومسافات وسائل السفر المختلفة، مستخدما رسمك البياني لتحديد أسرع وسيلة للسفر. ما العوامل الأخرى التي تؤثر في اختيارك وسيلة السفر؟ الاستنتاج والتطبيق: 1- قارن نتائجك بنتائج زملائك. ما أكبر مسافة سفر تم البحث فيها وما أقصر مسافة؟ 2- اكتب النتائج. ما العوامل التي تؤثر في الزمن الذي تستغرقه وسائل السفر المختلفة، وكيف يختلف زمن رحلتك إذا لم تتوافر رحلة طيران مباشرة بين الموقعين؟ 3- استنتج. إذا اشتملت رحلتك أو جزء منها على السفر بالطائرة، فكيف يؤثر متوسط سرعة الطائرة والزمن الذي تستغرقه لتتنقل من المطار وإليه وفترة الانتظار في إجمالي الوقت اللازم للسفر؟ تواصل بياناتك: استخدم بياناتك وبيانات الطلاب الآخرين في عمل كتيب سفر تضمنه المدة الزمنية اللازمة للسفر إلى مواقع مختلفة حول العالم. أرقام قياسية في العلوم: حقائق حول السرعة. هل تعلم أن أسرع مخلوق على وجه الأرض هو الصقر القطامي الشاهين؟ فهو ينقض على فريسته بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، حيث تمكنه هذه السرعة الهائلة من اصطياد فرائسه التي عادة ما تكون من الطيور الأخرى. أسرع مخلوق على اليابسة هو الفهد، فسرعة هذا القط الضخم الوثاب يمكن أن تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة، وهي السرعة التي غالبا ما تتحرك بها السيارات على الطرق السريعة، غير أن الفهد يستطيع أن يحافظ على سرعته القصوى لبضع مئات من أمتار فقط. الطائرة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت هي أسرع وسيلة نقل الركاب، يستبلغ سرعتها ضعفي سرعة الصوت، وعندما تطير بسرعتها القصوى التي تبلغ 2150 كيلومتر في الساعة، فإنها تقطع المسافة بين مدينتين نيويورك ولندن 5600 كيلومتر تقريبا خلال ساعتين و55 دقيقة و45 ثانية. تطبيق الرياضيات: ما الزمن الذي يستغرقه الصقر القطامي لقطع المسافة بين مدينتين نيويورك ولندن إذا طار بسرعة ثابتة تساوي سرعته القصوى؟ أرسم شكلا بيانيا. ابحث في المواقع الإلكترونية عن سرعات 4 أو 5 حيوانات برية، ثم دون سرعاتها القصوى وارسم شكلا بيانيا بالأعمدة يوضح البيانات التي حصلت عليها. دليل مراجعة الفصل 2، مراجعة الأفكار الرئيسية. الدرس الأول، الحركة. 1، السرعة المتوسطة هي المسافة المقطوعة مقسومة على الزمن، عين يساوي فاء على زين. 2، عندما تتغير سرعة الجسم أو اتجاه حركته أو كلاهما يكون الجسم في حالة تسارع. 3، يمكن حساب التسارع بقسمة التغير في السرعة على الزمن. الدرس الثاني، قوانين نيوتن للحركة. 1، ينص القانون الأول لنيوتن على أن الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحرك بسرعة ثابتة يبقى كذلك ما لم تؤثر فيه قوة محصلة. 2، بناء على القانون الثاني لنيوتن يعطي التسارع بالعلاقات التالية: تاء يساوي قاف ميم على كاف. 3، ينص القانون الثالث لنيوتن على أن لكل قوة فعل قوة رد فعل تساويها في المقدار وتعاكسها في الاتجاه. الدرس الثالث، الشغل والآلات البسيطة. 1، الشغل يساوي القوة المؤثرة مضروبة في المسافة التي تؤثر خلالها القوة، شين يساوي قاف فاء. 2، الآلة عبارة عن أداة تسهل العمل، وتعمل الآلة على زيادة القوة أو المسافة أو تغيير اتجاه القوة المؤثرة. 3، الفائدة الآلية تساوي القوة الناتجة مقسومة على القوة المبذولة. 4، هناك 6 أنواع من الآلات هي الرافعة، البكرة، والعجلة، والمحور، وسطح المائل، والإسفين، والبرغي. تصور الأفكار الرئيسية. انسخ خريطة المفاهيم التالية واكملها لتوضح المفاهيم المرتبطة بالآلة البسيطة. الآلة البسيطة تؤدي عملها من خلال تغير مقدار القوة المؤثرة. اذكر 1، 2، 3، 4 من أمثلتها. اذكر من أمثلتها روافع الدرجة الثالثة، العجلة والمحور. من أمثلتها السطح المائل ورافع الدرجة الثانية.